الصين وتايوان يعيشان أسوأ توتر عسكري منذ أكثر من 40 عاما، هذا ما صرح به وزير الدفاع التايواني. تايوان ترى أنها تتمتع بمقومات دولة تسعى لأن تنفصل عن الصين، هذه الأخيرة التي تستطيع أن تستخدم الوسائل غير السلمية ضد تايوان إذا حاولت الانفصال عنها بحسب قانون أصدرته بذاتها عام 2004. في المقابل الرئيس الأمريكي عبر صراحة عن دفاعه عن تايوان في حال مهاجمتها من قبل الصين. ما هي مآلات هذا الصراع في ظل مخاوف المجتمع الدولي من إمكانية نشوب حرب أسيوية أشمل؟ نناقش هذا الموضوع مع الإعلامي والكاتب السياسي سامر كاركي، ونستضيف أيضا المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بكما.
أهلا.
أبدأ معك أستاذ سامر كاركي، ما الذي يؤجج هذا الصراع بين الولايات المتحدة والصين من جديد على تايوان؟ هل إذا تحدثنا عن الأسباب الداخلية، هل الحزب الديمقراطي التقدمي في الصين مثلا، أو تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بكل بساطة، أو العاملان معا؟
أنا أجد عزيزتي ميساء أن العامل الأمريكي عامل مرجح في كل ما يحصل في المنطقة وحول الصين. أعتقد أن موضوع تايوان يعد موضوعا سنويا لو لم تدخل القوى الغربية وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع في بحر الصين الجنوبي وفي الحديقة الخلفية للصين وفي كل مكان يحيط للصين. أعتبر أن هذا الشيء سنوي. حتى موضوع الغواصات النووية بين فرنسا وأستراليا التي تلعب فيها أستراليا أو لعبت دور الكومبارس يعد سنويا. أنا أعتقد أن أكثر قضية حالية كما قلت تثير حفيظة بكين هي التحولات المستمرة في اتجاه سلبي في موقف الولايات المتحدة من تايوان، بما نستطيع أن نقول أنه يعزز لدى الأخيرة النزعة الانفصالية، ويعد من وجهة نظر الصين بداية تراجعا عن مبدأ صين واحدة. ولا ننسى أن هذا الشيء كان بين الأسس المتفق عليها في العلاقات الودية بين البلدين. يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقارب هذا الملف بمنطق آخر. الصين التي تتعامل معها الآن ليست الصين منذ 4 عقود، الصين التي كان نتيجها المحلي يقارب هولندا وإيطاليا هي الصين غيرها الآن. فلولا وجود الولايات المتحدة الأمريكية والأدوار التي تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية للتخريب في المحيطين الهادي والهندي وهنا وهناك، لن تصل الأمور بين البلدين إلى هذا المستوى من الحدية. نعم. أعتبر أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن هو تصريح استهلاكي. الحرب المباشرة التقليدية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل، الحرب في مكان آخر، الحرب تجارية تكنولوجية، الحرب تقنية، الحرب هي حرب فضاء. وعندما يحصل أي منعطف سياسي يستفيد منه البلدان، الولايات المتحدة الأمريكية والصين سيجلسان على طاولة وسيتفقان على تايوان أو على الفلبين أو على إندونيسيا. نعم. أو على ماليزيا. نعم. على أي من هذه الدول. هذا تفصيل في الصراع القادم طبعا.
نعم. اسمح لي سأعود إليك أستاذ سامر كاركي، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور خطار أبو دياب. يعني هل توافق بأن موقف الولايات المتحدة من تايوان هو السبب الرئيسي من تأجج هذا الصراع مجددا؟
يعني من أجل فهم التوتر الحالي يجب دوما علينا العودة إلى الخلفية التاريخية. هذا صراع قديم حول الاعتراف، الكل يعلم أن الاعتراف حتى بالصين الشعبية الصين الحالية دام طويلا حتى داخل أوروبا، لولا جرأة شارل ديغول في هذا الاعتراف تأخرت الكثير من الدول حول ذلك، وبقيت الولايات المتحدة حتى السبعينات اعترفت بما يسمى الصين الوطنية أي تايوان. والآن دوما الصين الآن التي أصبحت قوة تنافس على مركز القوة العظمى الوحيدة أخذت ترى في بعض الجوار بعد حل المشكلة مع هونغ كونغ والسيطرة على هونغ كونغ بعد اتفاق مع البريطانيين نهاية التسعينات، يبقى إذن في المحيط تايوان، وتعتبر تايوان جزءا منها. المسألة إذا المسألة وجودية بالنسبة للصين، وهناك مخاوف الآن مع استمرار القوة الصينية، وحسب ما تقوله الصين نفسها أنها بإمكانها في العام 2025 أن تسيطر بسهولة على تايوان. ولذلك الولايات المتحدة بضربات احتياطية تقول أنها ستدافع عن تايوان، لأن ذلك يمثل جزءا من الصراع، يمثل رسالة سيئة لما تسميه الديمقراطيات. نعم المسألة هي تتعلق بالجانبين، تتعلق بمسألة وجودية بالنسبة للصين وبمسألة نفوذ بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
طيب أيضا السؤال يعني اليوم، ما هي الخطوة المقبلة للصين أستاذ سامر كركي؟ يعني هل دخلت الصين اليوم أو هذا الصراع اليوم مرحلة جديدة مع إرسال طائرات عسكرية صينية إلى منطقة الدفاع الجوي التايواني؟ هل هذا استعراض أو أكثر؟
عزيزتي انظري إلى الصين عسكريا منذ عام 2019، منذ العرض الصيني المهيب الذي حصل وقت ذاك، انظري إلى الصين منذ أيام بإطلاق الصاروخ الفرط صوتي، والذي ذكرني بما أطلقته روسيا عام 1957. تلعب الصين على عامل أساسي، وهو عامل التشتت الواضح في إدارة العديد من الملفات أمريكيا، كالعودة إلى الاتفاق النووي وأفغانستان والخروج من الشرق الأوسط، رغم أن إدارة بايدن ما زالت مع شعار أوباما للاستدارة نحو آسيا. إن هذا التشتت طبعا ينسحب على الصراع مع الصين تارة، في دمج الصين في قالب واحد مع روسيا. لا ننسى روسيا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تجمع بين الصين وروسيا، وتحاول أن تلعب على شيء كانت تلعبه مع الاتحاد السوفيتي السابق. ألو.
نعم تفضل أسمعك.
وتحاول أن تلعبه مع الاتحاد السوفيتي السابق، هو اللعب على الوتر الأيديولوجي الذي يختلف في مقاربته مع الصين. الصين ستصبح قوة مهيمنة مهما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، وعيدك إلى الصراع الاقتصادي، ستصبح أكبر اقتصاد عالمي، وهي الآن الشريك الأول للعديد من البلدان. وحتى لو حاولت الولايات المتحدة الأمريكية اللعب على الوتر الأوروبي الذي حاول منذ فترة القيام بما يسمى استقلال استراتيجي، لن تستطيع الحقول دون التقارب والتواصل بين الصين وبين أوروبا، وخاصة ألمانيا. فكرة خاصة ألمانيا أول مصدر أوروبي على علاقتها مع الصين تجاريا، وحتى لو تعكرت بالسياسة معها وفي جنوب شرق آسيا أيضا، تعزز العديد من الدول تعاونها الأمني مع واشنطن، لكنها توثق وتحت 3-4 أسطر توثق صراطها التجارية مع الصين. الصراع سيستمر صراع ضربات موضعية هنا أو هناك، تنفيسات أمنية عسكرية هنا أو هناك، لن تنجر الأمور أو لن تجر الولايات المتحدة الأمريكية الصين إلى حرب، أي إن أرادت لا تريد الحرب. أنا أراها أنها تريد.
اسمح لي يعني سأعود إليك أستاذ سامر كركي. دكتور خطار أبو دياب، يعني برأيك إلى أين يمكن أن تذهب الأمور؟ هل ستتطور إلى صراع عسكري، أو أن هناك عوامل أخرى ممكن أن تقف أمام ذلك؟ مثلا هناك عوامل اقتصادية، هناك عوامل ديموغرافية، ماذا يمكن القول في هذا الإطار؟
لن تتطور بسرعة إلى صراع عسكري مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. هذا لم يحصل في الحرب الباردة السابقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا، ولن يحصل مع الصين حتى إشعار آخر في هذا الشكل من أشكال الحرب الجديدة التي هي في الأساس سيبرانية اقتصادية تجارية أكثر ومعلوماتية أكثر مما تكون حربا عسكرية مباشرة. ربما بالوكالة يكون هناك ضربات من هنا ومن هناك، كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا بحلف أوكوس مع أستراليا وبريطانيا في المحيط الهادئ، كما قامت بحلف كواد مع الهند واليابان وأستراليا أيضا. هناك إذن من قبل الصين ربما المزيد من الضغط على تايوان، المزيد من التهويل على تايوان، ولكن في نفس الوقت ستبقى الأمور تحت السيطرة، إلا أن هذا لا يلغي أن هذا التوتر المتزايد يمكن أن يؤدي أيضا في لحظة ما إلى خروج عن السيطرة.
نعم أستاذ سامر كركي، برأيك هل سيكون هناك تأثير أو انعكاسات اقتصادية لأي توتر قد يحصل، مع أنك تستبعد يعني هذا الأمر؟ إذا أردنا أن نتحدث عن الانعكاسات الاقتصادية، هناك مثلا 60 مليون شركة تايوانية مستثمرة في الصين، هل هناك انعكاسات أو أنها تبقى فعلا خجولة برأيك؟
حسب المنحى السياسي عزيزتي يمكن أن تتطور الأمور أو مآلات الأمور. المنحى السياسي الآن يشير إلى تصعيد سياسي غير مسبوق فلنقل في الآونة الأخيرة، يقتضي هذا الأمور بعض الجمود في الناحية الاقتصادية وفي ناحية العلاقات وفي ناحية تطورها. أعيد الأمور دائما إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، لا أقول أن الصين تعيش في نعيم ولا أقول أن الصين تعيش رغد العيش، هناك مشاكل عديدة تحاول أن تقحمها الولايات المتحدة، فيها قضية إيغور الصينيين، أفغانستان من ناحية أخرى، بعض الأحيان التبت كما حصل في الثمانينات، محاولة تأديب الرأي العام داخل الصين كما حصل عام 89. الرئاسات الحديثة، رئاسة جو بايدن المشتت، لا تحمل أي شيء أكثر من مجرد فرصة محدودة لتمرير بعض الأولويات التشريعية هناك في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يخترق الواقع السياسي الهش. دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات لا يستطيعون أن يشيعوا هذه القيم الآن وفي ظل هذه الأجواء في أنحاء العالم. أعتقد أن الواقع الاقتصادي يعتمد على بعض اللحظات السياسية الآنية، كل شيء يمكن أن يعود إلى ما كان عليه. يجب أن لا ننسى حجم التبادل وحجم الوضعية الاقتصادية المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أيضا في ظل هذا الاشتباك الاقتصادي التجاري التكنولوجي التقني الآخر في الاتساع. إذن هذه لحظة آنية، مرحلة آنية تمر، وعندما يخفض هذا التوتر السياسي تعود الأمور إلى ما كانت عليه. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية عزيزتي تسجيل موقف، لا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت بريق،
نعم،
لكن العالم بعد ذلك لم يعد يحتمل قطب واحد. العالم مع صعود الصين ومع عودة الروس التي قال عنها في وقت من الأوقات باراك أوباما قوة إقليمية في ظل القيصر بوتين، الأمور تتجه إلى مكان آخر.
الإعلامي والكاتب السياسي أستاذ سامر كركي، اسمح لي، انتهى وقتي، شكرا جزيلا لك. شكرا الإعلامي والكاتب السياسي سامر كركي، أشكرك وأشكر المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية دكتور خطار أبو دياب.
تحية لك وللدكتور خطار. تحية لك
وللدكتور. شكرا.